محمد النبي وآله الغر الكرام وصفوة السادات اجعل حياتي مثلها.
الثالثة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد عبدالله، وأستهل بالعناوين الرئيسية. ولايتي يؤكد ضرورة تعاون دول محور المقاومة لطرد الأمريكان من المنطقة. كنعاني يؤكد أن السلام والاستقرار المشترك بعيدا عن التدخلات الأجنبية في متناول اليد. ورئيس الوزراء العراقي يأمر بتقديم شكوى ضد تركيا في مجلس الأمن بسبب قصف محافظة دهوك. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي أن التعاون بين دول محور المقاومة متواصل بقوة لطرد فلول القوات الأمريكية من سوريا والمنطقة. جاء ذلك بتصريحات لولايتي لدى استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، شدد فيها على دعم الجمهورية الإسلامية المتواصل لهذا المحور، معتبرا سوريا من أبرز أعضائه. ولفت مستشار قائد الثورة إلى أن إيران لن تتراجع عن مبادئها بالمقاومة، موضحا أن الكيان الصهيوني وعملائه أصغر من أن يضعفوا جبهتها القوية. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن أمله بأن يكون الحل السياسي هو الخيار الأوحد لحل الأزمات الإقليمية. وأشار أمير عبد اللهيان إلى مسيرة المفاوضات للتعاون الإقليمي واصفا إياها بالإيجابية والمصحوبة بآفاق مشرقة على صعيد الموضوعات الأمنية والسياسية والاقتصادية. من جانب آخر، في حديثه أشار وزير الخارجية الإيراني للدور الإيجابي للشهيد قاسم سليماني في استتباب الأمن بالمنطقة بشكل عام وخاصة سوريا. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الحوار والتعاون الجماعي عاملان مهمان لتحقيق الاستقرار والتنمية المشتركة بعيدا عن تدخلات الأجانب. ورحب كنعاني بالشراكة من أجل السلام مع نبذ النزاعات الأحادية، مضيفا أن المنطقة بحاجة إلى الصداقة وتوحيد الصفوف بدلا عن تشكيل تحالفات غير مجدية ومنظومات فاشلة. أكد رئيس الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن القوات المسلحة الإيرانية خططت لبلوغ ذروة الردع لمحو الجرأة على تخيل شن هجوم على إيران من أذهان الأعداء. وقال اللواء باقري إن مهمتهم القوات المسلحة الإيرانية الرئيسية هي الاستعداد لمعركة غير متكافئة مع عدو غير متكافئ والحرب المنظمة مع العدو الخارجي، مضيفا أن الدور الأساسي في الردع المستدام وتعزيز وإرساء الأمن المستدام في المناطق الحدودية وإسناد محور المقاومة وإفشال العدو في مخططاته يقع على عاتق القوات البرية الإيرانية. استدعت الحكومة العراقية القائم بالأعمال العراقي في تركيا للتشاور بعد استهداف المدفعية التركية أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق. وطالب المجلس الوزاري للأمن الوطني أنقرة بتقديم اعتذار رسمي إلى بغداد وسحب القوات التركية من جميع الأراضي العراقية. كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود بين البلدين واتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية اللازمة. وفي غضون ذلك اتهمت مصادر أمنية تركية مسلحي حزب العمال الكردستاني بضلوعهم بهذه العملية، نافية أن يكون الجيش التركي وراءها. وحول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
تتواصل على أرض معرض بغداد الدولي في العاصمة بغداد فعاليات مهرجان الغدير الدولي 13 للإعلام بمشاركة 25 دولة عربية وأجنبية و 183 مؤسسة إعلامية وفنية محلية وعربية ودولية. ويشارك العراق لوحده بأكثر من 65 مؤسسة إعلامية في هذا المهرجان، منها نقابة الصحفيين وهيئة الاتصالات والإعلام وإعلام هيئة الحشد الشعبي واتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية. وأثنى المشاركون في المهرجان على التنوع وحسن التنظيم ومشاركة الفعاليات الفنية الهادفة كجزء من عملية الإبداع، كما أشادوا بكرم الضيافة العراقية التي حظي بها الضيوف. على صعيد ثاني، رد العراقيون بغضب على الجريمة التركية التي أدت لاستشهاد 9 سياح وإصابة 31 آخرين بينهم نساء وأطفال بقصف لمخيم سياحي شمال العراق. ونفى وزير الخارجية فؤاد حسين ما زعمته تركيا من أن القصف المدفع الذي استهدف المدنيين نفذه حزب العمال الكردستاني، مؤكدا أن خبراء عسكريين عراقيين أثبتوا أن هذه الضربة من الجانب التركي. وقرر العراق رفع شكوى لدى مجلس الأمن ضد تركيا، كما أدانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة القصف الإجرامي وطالبت باحترام سيادة العراق. وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات الاعتداء التركي على المدنيين، وقرر استدعاء السفير التركي وطالب تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها العسكرية من العراق. وأدان المجلس بأشد العبارات الاعتداء التركي الغاشم الذي استهدف المواطنين الأبرياء، وقرر استقدام القائم بالأعمال العراقية من أنقرة وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إليها. وفي تطور لاحق، تعرض مقر المخابرات التركية في جبل بيخير بزاخو شمال العراق إلى قصف بصواريخ كاتيوشة، كما أعلن فصيل عراقي أنه استهدف ثكنات عسكرية للجيش التركي في محافظة توك شمال العراق بعدد من الطائرات المسيرة الانتحارية. وقال بيان لأصحاب الكهف أن القوى الجوية للمقاومة الإسلامية أصحاب الكهف استهدفت نقاطا عسكرية تركية بأسراب من الطائرات المسيرة المفخخة ضمن قاعدة بامرني بالعمادية. مراسل إذاعة الطهران في بغداد محمد سعيد.
ارتكبت قوى العدوان السعودي مرتزقاته أكثر من 150 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات الماضية. مصدر عسكري يمني أكد أن الخروق شملت تحليقا للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي بأجواء محافظات مأرب وتعز وحجة والجوف والحديدة، إضافة إلى جبهات الحدود، مشيرا إلى تنفيذ طائرات السعودية ضربات استهدفت منازل مدنيين ونقاطا عسكرية يمنية بتعز. وأضاف المصدر أن الجانب اليمني رصد هجمات عديدة بالأسلحة الرشاشة على منازل المدنيين ومواقع الجيش واللجان بمناطق متفرقة، لافتا إلى تعرض مأرب وحجة والحديدة إلى قصف مدفعي شديد. عمد المجلس السياسي الأعلى في اليمن إلى مبادرة إنسانية تمثلت بفتح الطرقات في مدينة تعز في الوقت الذي لم يلقى أي تجاوب من طرف مسلحي قوى التحالف في فتح الطرق من جانبهم أمام المواطنين. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
المبادرة الإنسانية أحادية الجانب بفتح الطريق 50 مدينة النور تقابل بصلف وتعنت مرتزقة العدوان بعدم الاستجابة لفتح الطريق من الجهات المقابلة وسط تحذيرات من عودة الأمور إلى نقطة الصفر، حسب ما جاء على لسان متحدث المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية.
يقول لك أنت فاجأنا أولا بالقنص وثانيا باستمرار المنع. نحن نعاني حقيقة من صلف الطرف الآخر وعدم رغبته في تقديم أي تنازلات من سبيلها أن تخفف معاناة المواطنين داخل المدينة. نحن بتنا على قناعة تامة الآن بأنه هو يحاول أن يستغل هذه المأساة وهذه الكارثة لتحقيق مكاسب سياسية وانتصارات عسكرية عجزت عن تحقيقها آلاته. نحن نخشى أن نصل إلى أو أن نعود من هنا إلى نقطة الصفر بعد كل هذه المحاولات التي أعلنت جاهزيتها من طرفنا وفشلها من طرف التجاوب الإيجابي من الطرف الآخر.
وندعو كافة المنظمات الدولية والمحلية وخاصة الصليب الأحمر إلى النزول والتفقد عن كثب عن هذه الطريق الآمن التي تخفف عن معاناة المواطن ورفع إلى الجهات المعنية سواء المحلية أو الدولية لإطلاع لمن يعرقل هذه الممرات الإنسانية من أي طرف كان.
ومع استمرار مرتزقة العدوان بإغلاق الطرقات يبقى الرأي للشارع والنشطاء وللأحرار في مناطق سيطرة العدوان بممارسة كل الضغوطات الشعبية والسياسية لإجبار المرتزقة على سرعة الاستجابة وتلقف مبادرة الشأن الوطني لما من شأنه التخفيف من معاناة المواطنين. على مقربة من مدينة النور ينتظر مجلس الشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان بفارغ الصبر إنسانية العدوان ومرتزقته، وهم يعرفون تماما أن لا إنسانية لديهم، لكن الآمال لا تزال قائمة، والرهان بعد الله على أبطال الجيش واللجان الشعبية والأحرار في مناطق سيطرة العدوان.
نتواصل معكم وحصاد الظهيرة وفيه أيضا لافروف يؤكد تغيير أهداف العملية العسكرية في دونباس ويقول إن تسليح أوكرانيا بدل حسابات الكرملين. أنقرة تقول إنها لا تحتاج إلى إذن من أي شخص لشن هجمات عسكرية ضد مسلحين مشتبه بهم في سوريا. ودعوات فلسطينية للنفير إلى المسجد الأقصى المبارك يوم غد الجمعة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مهام موسكو العسكرية في أوكرانيا تجاوزت منطقة دونباس الشرقية وأن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا بدلت حسابات الكرملين. وقال سيرجي لافروف: الآن الجغرافيا لم تعد تتعلق بالجمهوريتين بل أيضا بمنطقتي خيرسون وزابوريجيا وعدد من المناطق الأخرى، مضيفا أن كييف لا ترغب بمناقشة أي مسألة بشكل جدي ولا طائل من إجراء محادثة سلام مع أوكرانيا في الوضع الحالي. من جهة أخرى، واصل البيت الأبيض اتهاماته لموسكو بتمهيد الطريق لضم أراض أوكرانية وتنصيب مسؤولين غير مشروعيين في تلك المناطق. يعتبر الأكاديمي والباحث السياسي محمد مرتضى أن روسيا كانت تعاني في السنوات الماضية قبل موضوع الحرب في أوكرانيا من أزمة هوية حتى في السياسات الخارجية والأمن القومي الروسي. وأضاف الباحث السياسي أن ما حدث في الأشهر الماضية من زيادة عنصرية للغرب تجاه روسيا قد تركت أثرا كبيرا عند الروس. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله الأكاديمي والباحث السياسي محمد مرتضى بهذا الخصوص.
روسيا في السنوات الماضية قبل موضوع الحرب في أوكرانيا وهذا التحول الذي شكلته هذه الحرب، روسيا كانت تعاني من أزمة هوية حتى في السياسات الخارجية وفي سياسات الأمن القومي الروسي كان هناك نوع من الإعجاب بالنموذج الغربي والانبهار بالنموذج الغربي، وهذا كان واضحا بشكل كبير في تصريحات بوتين، في تصريحات وزير الخارجية، في تصريحات مسؤولي الأمن القومي في روسيا وفي السياسة الخارجية بشكل عام. أعتقد أنه ما حصل في الفترة الماضية في الأشهر الماضية من عنصرية مرتفعة المستوى في الغرب تجاه روسيا، من مواقف، من عقوبات، من دعم، هذا الدعم الكبير والفظ لموضوع أوكرانيا، ربما قد ترك أثرا كبيرا عند القيادة الروسية وأدت إلى هذا الكلام، وهذا كلام جدا مهم ويعني يبنى عليه في حال بالفعل دخلت روسيا في هذا الإطار، باعتبار المقومات الموجودة في الشرق مقومات هائلة ويمكن أن يبنى عليها في تشكيل نظام عالمي جديد. وبالمناسبة الصراع بين الغرب والشرق صراع قديم، وأحد أسباب ما يقوم به الغرب اليوم هو فهمه لطبيعة الشرق التاريخية الحضارية، وأن هذا الشرق قادر على الانبعاث من جديد إذا ما يعني واتته الفرصة. اليوم هناك مقومات موجودة في الصين وفي الهند وفي باكستان وفي روسيا وفي إيران، يعني كل الدول الشرقية اليوم بما يسمى بالشرق لديها المقومات الاقتصادية والفكرية والعلمية والكوادر وكل شيء لكي تنهض من جديد.
استأنفت روسيا ضخ الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب السيل الشمالي واحد بعد الانتهاء من أعمال صيانة استمرت عدة أيام. وأعلنت شركة نورد ستريم المشغلة لهذا الخط الذي يوصل الغاز إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق أن الأنبوبة عاد للعمل مجددا دون الكشف عن كميات الغاز المتدفقة من خلاله. وتزامن إغلاق السيل الشمالي واحد مع مخاوف السوق الأوروبية من احتمال تفاقم قضية نقص الغاز في أوروبا، في حين شككت أوساط سياسية بشأن إعادة تشغيله مجددا بعد الصيانة. اتهمت الولايات المتحدة روسيا بالعمل على ضم أراض أوكرانية وتنصيب مسؤولين غير شرعيين في تلك المناطق. من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لا ترى أي رغبة لدى أوكرانيا للوفاء بشروط اتفاق السلام الأولي أو الأولى الذي أبرم في آذار مارس الماضي. وحول المستجدات بشأن الأزمة الأوكرانية نتابع التقرير التالي.
البيت الأبيض يواصل هجومه على روسيا، وكان آخرها اتهام موسكو بالتمهيد لضم أراض أوكرانية وتنصيب مسؤولين غير شرعيين ليكونوا وكلاء لها في تلك المناطق. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن موسكو تستعد لاعتماد الروبل عملة رسمية في تلك المناطق وإجبار السكان على التقدم بطلب الحصول على الجنسية الروسية. وأضاف أن ما يجري هو الأسلوب ذاته الذي استخدم روسيا عام 2014 عندما أعلنت ضم شبه جزيرة القرم إليها. وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة ستعلن في الأيام القليلة المقبلة عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا.
إن واشنطن ستفرض عقوبات على الأشخاص الذين سيعملون مسؤولين بالوكالة عن روسيا، ونتوقع أن يحاول هؤلاء الوكلاء إجراء استفتاءات زائفة تسعى لإطفاء الشرعية على السيطرة الروسية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن موسكو لا ترى أي رغبة من جانب أوكرانيا للوفاء بشروط اتفاق السلام الأولي الذي أبرم في آذار مارس الماضي. وأضاف أن السعودية والإمارات تعرضان الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد أن قال إن جميع القضايا المتعلقة بشحنات الحبوب لم تحل بعد، رغم تأكيده وجود تحركات إيجابية بهذا الخصوص. عسكريا هزت سلسلة انفجارات عنيفة مقاطعة خاركييف شمال شرق أوكرانيا، وفي خيرسون جنوب شرق البلاد أعلن المسؤولون هناك والموالون لموسكو أن القوات الأوكرانية قصفت جسرا رئيسيا في الأراضي التي استولت عليها روسيا بصواريخ هيمارس التي زودتها بها الولايات المتحدة.
قال وزير الخارجية التركي مولوت شاوشوغلو أن تركيا لا تحتاج إلى إذن من أي شخص لشن هجمات عسكرية ضد مسلحين أكراد مشتبه بهم في سوريا. وقال شاوشوغلو بعد يومين من قمة طهران التي حثت خلالها كل من روسيا وإيران على رفض العملية العسكرية الجديدة المقترحة لتركيا في شمال سوريا: لقد تبادلنا الأفكار لكننا لم نطلب ولم نطلب الإذن مطلقا لعملياتنا العسكرية. أطلقت مجموعات شبابية فلسطينية دعوات للنفير والحشد في المسجد الأقصى المبارك تحت عنوان القدس ميثاق الأمة يوم الجمعة القادم. وأكدت الدعوات على ضرورة المشاركة الواسعة في أداء صلاتي الفجر والجمعة بالأقصى مع تكثيف الفلسطينيين من كافة الأراضي المحتلة وتواجدهم فيه. ميدانيا اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا فلسطينيا جراء حملة مداهمات للمناطق المتفرقة من الضفة الغربية، في حين أصيب فلسطينيين اثنين برصاص أمن الكيان خلال مواجهات بمدينة البيرة. وفي نابلس استهدف مقاومون فلسطينيون بأسلحتهم الرشاشة قوة للاحتلال الصهيوني وانسحبوا من الموقع بسلام. جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال للكيان الإسرائيلي يائير لبيد قرار إطلاق النار بشكل مباشر ضد الفلسطينيين من قبل عناصر الشرطة والمستوطنين بذريعة أنهم يشكلون خطرا على المستوطنين، وهو ما يعني تنفيذ الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين. وأشارت المصادر الأمنية للاحتلال بأن الفترة القادمة ستشهد تصاعدا وتوترا أمنيا على مختلف الجبهات الداخلية للكيان والجنوبية مع قطاع غزة والشمالية عند الحدود مع لبنان. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
تجدد العمليات الفلسطينية الفردية والتي تأتي كرد على إجراءات الاحتلال المتواصلة ضد الفلسطينيين، آخرها عملية الحافلة والتي أدت إلى إصابة مستوطن بجراح خطيرة وإصابة المنفذ بعد إطلاق النار عليه من قبل صحفي إسرائيلي. شرطة الاحتلال عززت من تواجدها الأمني داخل المراكز التجارية ومحطات الحافلات وداخل ومحيط القدس المحتلة.
اليوم عندنا انخفاض كبير من أهالينا في الضفة الغربية في مدينة القدس، شبه خاوية المدينة، ليس ما عهدناه أمس والأسبوع الماضي، ومنتوقع أنه راح يتم فرض قيود مشددة على الحواجز كمان. طبعا لمسناها اليوم في بعض الحواجز من كلانديا إزعيم، هناك تفتيش صارم.
رئيس حكومة الاحتلال لتصريف الأعمال يائير لبيد جدد الضوء الأخضر لما يعرف بقائد شرطة الاحتلال بإطلاق النار بشكل فوري على كل فلسطيني بذريعة أنه يشكل خطر على المستوطنين، أي تنفيذ الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين العزل.
هذه السياسة من قبل الاحتلال أو قادة الاحتلال حتى يكسب أصوات كبيرة ولو كانت على حساب الفلسطينيين وإعداماتهم.
وأشارت المصادر الأمنية للاحتلال بأنه وبالفترة القادمة ستشهد تصاعد وتوتر أمني على مختلف الجبهات الداخلية للكيان والجنوبية مع قطاع غزة والشمالية عند الحدود مع لبنان، وذلك على ذمة تلك المصادر الأمنية للاحتلال. خلال الفترة القادمة ستشهد الأراضي الفلسطينية تصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأيضا استيطاني وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وذلك لإرضاء اليمين المتطرف مع اقتراب الانتخابات والجولة الخامسة داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي. وكلما كان هناك اقتراب كلما كان على حساب الدم الفلسطيني.
أطلق القضاء التونسي سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد نحو 10 ساعات من التحقيق والاستجواب وتقديم 19 مرافعة. وقد تم توقيف الغنوشي بتهم تبييض أموال وتلقي مبالغ مالية من الخارج بشكل غير قانوني فيما يعرف بقضية جمعية نماء تونس. وفور خروجه من المحكمة اعتبر الغنوشي أن أطلق سراحه تأكيد على أن الجهات التي فشلت في إلحاق الهزيمة بالنهضة في الانتخابات فشلت أيضا في فبركة القضايا ضده. وأخيرا أعلنت مصادر رسمية إسبانية وفاة أكثر من 500 شخص جراء موجة حر التي تضرب البلاد منذ 10 أيام. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تلك الحصيلة خلال رحلة إلى منطقة أراغوان بشمال البلاد المتضررة من الحرائق، مطالبا السكان بتوخي الحذر الشديد لافتا إلى أن إعلان حالة الطوارئ المناخية أمر واقع، واجتاحت إسبانيا موجة حر تؤثر على معظم أجزاء غرب أوروبا أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة تصل إلى 45 أو إلى 45 درجة مئوية تسببت باندلاع حرائق الغابات. وصلنا للختام العناوين الرئيسية. ولايتي يؤكد ضرورة تعاون دول محور المقاومة لطرد الأمريكان المنطقة. كنعاني يؤكد أن السلام والاستقرار المشترك بعيدا عن التدخلات الأجنبية في متناول اليد. ورئيس الوزراء العراقي يأمر بتقديم شكوى ضد تركيا في مجلس الأمن بسبب قصف محافظة دهوك. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
قصة هذه الحلقة: المرأة المؤمنة السيدة خولة بنت خويلد. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة خولة بنت خويلد، وقيل بنت ثعلبة، امرأة أنصارية من الخزرج، زوجها أوس بن الصامت. كانت السيدة خولة من المؤمنات العفيفات الصالحات، وقد دخل الإيمان في قلبها ووعته تمام الوعي، حتى أنها لم تنقطع عن التردد إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تؤدي صلاتها وتسمع الحديث والآيات القرآنية الجديدة، تسمعها بصوته الحنون. وفي يوم من الأيام، وبعد أن أدت صلاة الظهر، كان هذا الحديث:
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين.
تقبل الله طاعاتك يا خولة،
وأنت كذلك إن شاء الله يا أختاه.
تقبل الله عبادتنا
إن شاء الله، إن شاء الله يا عزيزتي.
يا خولة، كم أنا سعيدة عندما أفكر أني ولدت في هذا العصر.
نعم،
وكيف يا أختاه؟
الله،
أنسيت يا أختاه ما كنا عليه من جهل ولهو وشقاق؟
أي والله، أحسنت يا أختاه، واليوم قد من الله علينا برسوله الكريم بطلعته البهية الذي أنجانا من الضلال وهدانا لما فيه الخير.
يا خولة بالله عليك تفضلي، إنني أراك امرأة صالحة ودائمة الحضور في المسجد، لربما تعرفت عن أشياء لازلت أجهلها.
تفضلي اسألي ما بدا لك يا أختاه، إن كنت أعرف جوابه أجبتك على الرحب والسعة، وإلا فإن الرسول ليس بعيدا عنا.
تساؤل يشغل قلبي،
تفضلي يا
أختي. بود الاستفسار عنه، ولكن الخجل يمنعني.
لا لا يجب أن يكون ذلك، فالرسول الكريم عودنا سؤاله عن أي شيء وبكل شيء دون خجل ولا وجل، فهو معلمنا وهو هادينا.
شكرا.
سلي يا عزيزتي،
كم من آيات للقرآن الكريم
نعم
سمعناها عن الجهاد وكرامته وثوابه.
نعم نعم كثيرة والحمد لله، إنها درجة لا ينالها إلا العباد المخلصين.
شكرا لله الحمد لله.
لكنها جاءت للرجال دون النساء.
الحق معك يا أختاه.
نعم
بالله عليك يا خولة، ماذا تعرفين عن ذلك؟ أراك تبتسمين يا خولة كأنك تعرفين شيئا لم نعرف.
هل تصدقون لو قلت لكم إن هذه الفكرة شغلتني ومجموعة من النساء منذ مدة؟
ولم تتوصلي بعد للجواب؟
كلا كلا، صممنا جميعا وذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسألناه عن ذلك.
حقا يا خولة، وما كان جوابه؟
نعم قال صلى الله عليه وآله بكل بساطة واطمئنان: حسن تبعل المرأة لزوجها يعادل جهاد المؤمن الملتزم.
صلى الله عليك يا رسول الله.
صلى الله عليك
وآله. ما هذه البشارة؟ إنها والله لملائمة لطبيعة النساء.
الحمد لله،
والله لم أسمع حكما للإسلام إلا ووجدته مملوءا كمالا وعطفا وعزا وحياة للإنسان.
الحمد لله حقا يا أختاه، عندما كنت نحن نعيش عصرا سعيدا.
الحمد لله.
الله أكبر.
الله أكبر.
يا الله يا الله، صوت المؤذن لنصلي جماعة يأمنا بها النبي الكريم.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
سبحان الله.
سبحان
الله أكبر.
الله أكبر.
الحمد لله
يا رحيم.
الله أكبر.
الله أكبر.
سبحان
الله.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله
أكبر.
الله أكبر.
نعم مستمعين الكرام، كانت خولة مثال المرأة المؤمنة الملتزمة بدينها، محبة لعباداته، مطيعة لأحكامه، حتى أنها جعلت إحدى زوايا بيتها الصغير محرابا تصلي فيه وتتعبد لله عز وجل.
السلام عليك يا خولة.
الله أكبر.
ها؟ لم يرد علي أحد. هل هي خارج البيت؟ إنها في محرابها ساجدة تصلي. أذكريني بدعائك يا خولة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا الله يا رحمن يا رحيم، اغفر لنا وعفو عنا يا كريم، ووفق لي زوجي وأولادي يا عظيم.
كانت خولة امرأة صالحة متعبدة، وكان زوجها يحبها حبا نقيا ولا يطيق البعاد عنها كثيرا إلا لأمور ضرورية، ولكن حدث بينهما ما أثار غضبه، فقال لها وهو منفعل: أنت علي كظهر أمي. ولكن سرعان ما ندم على ما قال، فبهت واضطرب، لأن هذا القول هو الظهار وهو حكم الطلاق في الجاهلية. اغتم أوس كثيرا ودمعت عيناه.
يا خولة يا خولة، أرأيت ما فعلت بنفسي؟ إنه الظهار يا خولة، إنه الظهار.
ظهار؟
نعم يا خولة نعم، وما أظنك إلا وقد حرمت علي.
استغفر الله، لا تقل ذلك يا أوس، لا تقل ذلك، كان هذا في الجاهلية.
ولكني لم أسمع ببطلانه.
إذن اذهب إلى رسول الله واسأله عن ذلك.
والله إني لأستحي أن أسأله عن هذه الأمور.
ولما يا أوس، لماذا؟ لا عليك، دعني أسأله أنا. ألم يعودنا سؤاله عن أي شيء؟
بالله عليك سليه، بالله عليك، إني لقلق لما جنيت.
خرجت خولة من بيتها مسرعة، وهي تتعثر بأذيالها من شدة الهلع، وكانت تتطلع بلهفة إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عسى أن تجد عنده ما يطيب خاطرها ويسكن لوعتها. وهي في طريقها شاهدها جمع من رفاق أوس الأوفياء.
من هذه التي تمشي هكذا؟
إنها خولة، زوجة أوس بن الصامت.
لا أظنها هي، فخولة معروفة بوقارها.
أظن أن مشكلة حدثت لها.
بالتأكيد، وإلا لما صارت هكذا.
انظروا انظروا، إنها تسقط وتقوم، وكأن شيئا ألم بها. حقا حقا إنها تعاني من مشكلة.
هيا هيا بنا يا رجال لنذهب إليها، على تحتاج إلى مساعدتنا.
إذن فلنتوكل على الله. هيا بنا. يا خولة، لا أراك الله مكروها.
خيرا إن شاء الله، ما حدث لكم؟
لا شيء.
ولكنك لست على ما يرام يا خولة.
لا شيء، اتركوني.
إذا لنعلم أين أنت ذاهبة.
إلى رسول الله، إلى حبيب الله.
لنتركها وشأنها.
إن من تقصد إليه لهو أجدر منا في مساعدتها.
صاحبتك السلامة، اذهبي في رعاية الله. صاحبتك السلامة.
أتت خولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقلبها يضطرب، حتى وصلت إليه وبجانبه عائشة.
يا رسول الله، إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني، وأنا شابة غانية ذات مال وأهل، حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني، ظاهرني وقد ندم. نعم ندم يا رسول الله، فهل يجمعني الله وإياه مرة أخرى يا رسول الله؟
يقول لك رسول الله: ما أراك يا خولة إلا حرمت عليه.
وكيف يا رسول الله؟ والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا، وأنه أبو ولدي وأحب الناس إلي.
يقول لك رسول الله: ما أراك إلا حرمت عليه، ولم أؤمر في شأنك بشيء.
يا رسول الله، انظر في أمري يا حبيب الله.
يقول لك رسول الله: لا أزيد عما قلت، لم أمر في شأنك بشيء.
يا عائشة، بالله عليك توسلي إليه.
يقول لك رسول الله: يا خولة، هل تريدينني أن أفتي بما لا أعلم به؟ لم أؤمر بمثل شأنك بشيء.
إذن سأشكو أمري إلى الله، وأشكو له شدة حالي وفاقتي وحاجتي.
يا خولة، يقول لك رسول الله: نعم، سليه بخشوع، عسى أن يأتي الفرج.
اللهم أنزل على لسان نبيك مسألتي، اللهم ارفق بحالي، اللهم إني أعتذر إليك نيابة عن زوجي أوس، اللهم ارحمني. يا يا رسول الله، إني دعوت أتوسل إليك يا رسول الله، انظر في حالي.
اقصري حديثك ومجادلتك يا خولة، أما ترين وجه رسول الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعله خيرا. ما هذا يا عائشة؟ ما هذا؟
إن الوحي ينزل عليه.
الحمد لله، الحمد لله، الشكر لله.
كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل عليه الوحي تأخذه رعدة حتى يقضي الوحي ما يؤمر به الرسول من قبل الحق تعالى، ثم يعود إلى حالته الطبيعية. وما إن أتم الوحي مهمته مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال لخولة: يا خولة، أدعي إلي زوجك وتعالي معه، فقد نزل بحقكما شيء من الذكر الحكيم.
الحمد لله، الشكر لله، صلى عليك مليك السماء يا رسول الرحمة، صلى عليك مليك السماء يا رسول الرحمة.
رجعت خولة مسرورة فرحة لا تكاد تصدق ما سمعت إلى زوجها، وأخبرته بما جرى، وسرعان ما عادا والغبطة تملأهما عادا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن سلم عليه ورد بأحسن منها والبسمة ظاهرة على شفتيه الكريمتين، تلا عليهما الآيات المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا،
فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. ربت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كتف أوس وقال له: يا أوس، هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: إذن يذهب كل مالي. فقال له: فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ فقال: يا رسول الله، إني إذا لم آكل 3 مرات كل بصري، وخشيت أن تعشى عيني. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا والله، إلا أن تعينني على ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني معينك 15 صاعا، وأنا داع لك بالبركة. وهكذا أحبتي المستمعين، تعرفنا على قصة المرأة المشتكية إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للاهتمام في شؤون ديننا، ديننا الحنيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
نساء في القرآن الكريم.
والحس من الآلام، إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا عيني يا حس البصر، رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة. عن الحرام خذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة. كربك النظرة بأمان أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة. كرمك النظرة بأمانة أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة. تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حسه بالأشياء.